بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي أيها الإخوة الحديث عن الفعل من حيث ضابطه وتعريفه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق، وهل في الإعجاب بشيء من الفعل ومحبته هل في ذلك شيء من الشرك أم لا؟ كل ذلك تقدم بالأدلة مع ذكر أقوال العلماء. في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتدارس ما تبقى من مسائل هذا الموضوع التي سبق ذكرها في الدرس الماضي على سبيل الإجمال، وهي ما هي المسائل؟ المسألة الأولى تعريف الفعل وضابطه وقد تقدم. المسألة الثانية حكم الفعل. المسألة الثالثة صور الفعل. المسألة الرابعة شروط صحة الفعل وثبوته شرعا. المسألة الخامسة فوائد الفعل وثمراته. السادسة الفرق بين الفعل والطيرة. والسابعة فتاوى العلماء في الفعل. قلنا المسألة الثانية حكم الفعل. بما تقدم أيها الأخوة أو من خلال ما تقدم من النصوص الواردة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخلق الكريم، يتبين أن الفعل مباح بل مستحب. ولهذا قيل لا خلاف بين الفقهاء في جواز التفاؤل بالكلمة الحسنة من غير قصد. لا خلاف بين العلماء في جواز التفاؤل بالكلمة الحسنة من غير قصد، كسماع المريض مثلا قائلا يقول له يا سالم ونحو ذلك. والدليل على هذا الحكم النصوص العديدة التي تقدمت في الدرس السابق، والتي منها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة. وما رواه ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن ويكره الطيرة. فهذه النصوص أيها الإخوة وما في معناها دالة بمجموعها على أن الفعل حكمه على أن الفعل مستحب أو مباح. فما وجه الدلالة من هذه النصوص التي تقدمت على هذا الحكم؟ هذه الآية أحسن.
إعجام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وجه الدلالة منه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالإعجاب بالفعل. تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالإعجاب بالفعل. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعجبه أو لا يعجب إلا بما كان مستحبا أو مباحا. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الشاهد منه إيش؟ قوله كان يعجبه. هذا هو الدليل الأول على هذا الحكم للتفاؤل أو للفعل. الدليل الثاني دليل نظري أو قل أقلي، وهو أن الفعل له آثار حميدة وله ثمرات مباركة بها يحكم أنه محبوب شرعا، بها أي بسببها يحكم على هذه الصفة التي هي الفعل أنه محبوب شرعا وأنه مراقب فيه. من مثل ماذا؟ انشراح الصدر، طيب النفس، تعلق القلب بالله، قوة الرجاء في الله تبارك وتعالى، حسن الظن بالله عز وجل، ونحو ذلك مما سيأتي عند ذكر الفوائد. فهذه أمور أيها الإخوة كلها يحبها الله تبارك وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت محبوبة لله عز وجل فإن ما يؤدي إليها يعني إلى الفعل وما يوصل إليه ما يؤدي إلى هذه الصفات وما يوصل إليها ماذا يكون حكمه؟ أيضا محبوب لله تبارك وتعالى ومستحب ومباح على أقل تقدير، لكن بالشرط أو القيد الذي ذكره العلماء وسيأتي إن شاء الله في المسألة الرابعة. الخلاصة إذن ما هما حكم الفعل؟ مستحب. الدليل على ذلك كم دليلا ذكرنا؟ دليلين. الأول
لا عجب ولا طيرة.
دليل نقلي، نقول نقلي، إذا قلنا نقلي يعني أنه من القرآن ومن السنة. والآخر دليل نظري أو عقلي. نعم. المسألة الثالثة وهي صور التفاؤل. إذا ثبت عندنا أيها الإخوة استحباب الفعل وإباحته، استحباب الفعل وإباحته شرعا، فنأتي بعد هذا إلى ذكر أمثلة له وشيء من صوره. من أمثلة ذلك يعني من أمثلة التفاؤل أو الفعل أن يمر شخص بآخر قد حدث له حادث وأصيب بكسر يده مثلا، فقال له هذا المار سالم أو كامل أو تام، يعني بذلك إيش؟ يبدو له السلامة وإتمام أمره وكمال يعني الصحة والعافية. مثال آخر، أن يمر شخص مثلا أو شخص نقول مسافر، شخص مسافر سمع آخر يقول له عند سفره مثل ما يقال الآن في اللهجة العامية ضربة السلامة مثلاً، النفس ماذا؟ الراحة والطمأنينة وانشراح الصدر. أو شخص مثلا، مثال ثالث، ذاهب للاختبار فسمع آخر يقول له ناجح ناجح أو ممتاز، يعني حصل على النتيجة المرضية أو أعلى نتيجة وهي الامتياز، فهذا لا شك أنه يجعل النفس تنبسط والقلب يطمئن. مثال رابع، شخص مثلا أضاع شيئا فرآه آخر يبحث عن ضالته فقال له واجد واجد، يعني أنك يعني يأمل أن يجد ضالته، فهو بهذه العبارة يعني هذا الشخص يستبشر أنه سيجد ما قد ضاع منه. أو رجلا مثلا، مثال خامس، كان يشتكي لبعض الناس في مجلس من المجالس سوء أدب ولده وعقوقه له وانحرافه عن جادة الطريق، فهو يطلب العلاج، فسمع شخصا يقول له راشد راشد أو صالح صالح، يعني كأنه بهذا ماذا؟ يعني يرجو رشاد هذا الولد والصلاحة، فهذا الرجل يعني عندما يطلب أو يسعى لهذا الشيء فيسمع من يقول له ذلك يرجو خيرا ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فيبذل الأسباب المشروعة في تربية ولده. أو شخص مثلا عنده قضية في المحكمة، فبينما هو ذاهب سمع شخصا يقول له منصور، يعني فايز بالقضية، واضح؟ فالقصد أيها الإخوة يعني مثل هذه العبارات كلها من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، فاستبشار الإنسان بما يسمع دون الاعتماد على ما يسمع مع تمام التوكل على الله تبارك وتعالى، كل هذا يقول أهل العلم من الفعل الممدوح شرعا. السؤال بعد الدرس الله يحفظك حتى ما تنقطع علينا المعلومات. من الشواهد أيها الإخوة على هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم، أقول من الشواهد على هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وهديه ما رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح، راشد من الرشد ونجيح من النجاح، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع الكلمة الطيبة، فلمحبته صلى الله عليه وسلم الفأل الحسن ومحبته الكلمة الحسنة كان يعجبه أن يطرق سمعه ذلك. والحديث في صحيح الجامع لمن شاء الرجوع برقم 4978. مثال آخر وقع في غزوة خيبر، وهو ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صبحنا خيبر بكرة، صبحنا خيبر بكرة، يعني نزلوا وصلوا إلى خيبر في الصباح، فخرج أهلها يعني أهل خيبر بالمساحي. إيش المساحي؟ مساحي يعني آلات الحرث، آلات الحرث التي يحفر بها الأرض ويقطع بها العشب ونحو ذلك، وهي حادة لا شك، هذه هي المساحي. قال أنس فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس، يعني من شدة خوفهم ووقوع الرعب في قلوبهم قالوا محمد والله محمد والخميس، يعني الجيش، جيش النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، إلى آخر الحديث. ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في زاد المعاد وتكلم عليه وبين فوائده، قال في أثناء تعداد فوائد هذا الحديث في المجلد الثالث صفحة 347 من زاد المعاد، قال: ومنها يعني من فوائد الحديث ومسائله جواز التفاؤل، جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها، فإن ذلك فأل في خرابها. ارجعوا زاد المعاد مجلد الثالث صفحة 347. فهذان مثالان أيها الإخوة، هناك أمثلة أخرى لكن هي تدل على غيرها. فإذا كان أيها الإخوة هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من تمام محبته ومن تمام محبته عليه الصلاة والسلام اتباعه والأخذ بطريقته في هذا الخلق وغيره. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة هي ماذا؟
شرط صحة التفاؤل وثبوته.
نعم، شرط صحة التفاؤل وثبوته شرعا. يعني ما هو الشرط الذي بوجوده نحكم أن التفاؤل صحيح وثابت من الناحية الشرعية وأنه خال من المحاذية؟ قال أهل العلم، وهذا مهم جدا أيها الأخوة، لأن كثيرا ممن يتكلم في الفعل لا ينبه عليه. قال أهل العلم: شرط ثبوت الفعل وصحته شرعا أن يحصل للعبد ويقع له اتفاقا وعرضا فيستأنس المتفائل له ويؤمل خيرا، فيستأنس المتفائل به يعني بالفعل ويؤمل خيرا. ايش قلنا ابو بكر؟ ما سمعت، ما شاء الله كل الميكروفونات ما سمعت. طيب اعيد. يقول العلماء، علماء اهل السنه وعلماء الحديث، ان شرط ثبوت الفعل وصحته شرعا أن يحصل يعني الفعل للعبد ماذا؟ اتفاقا وعرضا من غير قصد. فإذا حصل له وأنس به وأمل خيرا بناء على ما سمع، فإن هذا هو الفعل الممدوح أو المطلوب شرعا. لا أن يقصد المرء أو الإنسان الفعل، لا أن يقصد يعني لا يسعى إلى تقصد ماذا؟ الفعل، ولا يتعمد ماذا؟ إيجاد الفعل فيعتمد عليه ويعمل بموجبه. الظاهر الكلام انجليزي يا جماعة. الآن يا إخواني انتبهنا أيها الأخوات، لا أدري كان الكلام مفهوما عندكن أو لا. عندنا الآن بالمثال، ثم بعد ذلك أذكر كلام العلماء، شخص خرج لحاجة ما إلى الجهاد في سبيل الله مثلا، فسمع آخر يقول له ماذا؟ غانم غانم مثلا، فهذا الكلام الآن، حصل لهذا الشخص الذي خرج للغزو أو للجهاد، هل حصل له تقصدا؟ هل حصل له تعمدا؟ إنما جاء إيش؟ اتفاقا، كان ماشي فسمع شخص رآه فقال له إيش؟ غانم، أو قال له منصور، فحصل إيش؟ على سبيل العرض، ليس على سبيل التعمد، أليس كذلك؟ واضح؟ فإذا حصل على سبيل الاتفاق والعرضية، هنا يكون الفعل الممدوح أو المطلوب. أما إذا حصل على سبيل التعمد والقصد، هذا سيأتي بيان. واضح الآن؟ واضح؟ مفهوم؟ طيب أبو بكر ما فهم؟ ها؟ الاتفاق؟ الاتفاق يعني لا يكون شيء، بمعنى أنه لا يكون هناك أمر موضوع في الحسبان أو له ترتيب مسبق. واضح؟ ها كيف؟ كيف سيأتي إن شاء الله؟ يقول لي كيف يكون؟ لا تقول لي كيف سيأتي إن شاء الله؟ خاصة عند فتاوى العلماء في الفعل بتعرف بتتضح لك المسألة أكثر إن شاء الله. إذا أعود فأقول يا إخوة، إن ثبوت أو شرط ثبوت الفعل شرعا يحصل بماذا؟ يحصل بالاتفاق والعرضية، لا أن يقصد المرء الفعل ويسعى إليه وبناء على ذلك يعتمد عليه ويعمل بموجبه. فإن تقصد الفعل وسعى إليه بحيث جعل الفعل آمرا له وباعثا له على الإقدام على العمل أو تركه، فهنا يقع في المحذور، وهو
الرياء.
وهو أخوك يقول الرياء، شو رأيك أنت؟ فهنا يقع في، تسألني ولا تجاوب؟ أي أخو أبو بكر، تعليق القلب غير الله. ها يوسف في التطير، محمد في الرياء ولا في العجب ولا في الغرور ولا ها زكريا، ها متأكد في التطير؟ الذي يقول في التطير ويجزم وليد السبب، يبين لي السبب. ها يوسف اللي هو الفعل ضد الطيب، طيب هذا جميل زين. فإذا هو الآن تقصد الفعل،
يعني تطير من هذا الشكل، يعني قصد، يعني
أحسن، صح كلامك صح،
من أجل الكلمة.
أيوة أحسن، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، فإذا هو الآن يا إخوة عندما جعل الفعل آمرا له باعث له على الإقدام أو ترك العمل، هنا ماذا يحصل؟ هنا تطير في الحقيقة، ما تفاعل، صح؟ لأن قلنا التطير وماذا؟ التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، يبني عليه المتطير ماذا؟ أعماله، إقدامه أو إحجامه، أليس كذلك؟ فإذا كان استعمل التطير وجاء على هذه الصورة، يكون قد إيش؟ قد تطير في الحقيقة، ما تفاعل. واضح يا أخواني؟ هذا هو، بارك الله فيكم. إذن من جعل كما قال بعض أهل العلم التطير آمرا له باعثا له على الأقدام أو الإحجام، وهنا يقع في المحذور، وهو التطير المنهي عنه. وهنا أذكر لكم بعض أقوال العلماء في هذه المسألة لأهميتها. يقول الطرطوشي رحمه الله، وهو أحد علماء المالكية من القرن الخامس، كما في كتاب الذخيرة للقرافي، الذخيرة للقرافي مطبوع تقريبا في أظن 16 مجلد، يقول الطرطوشي في هذا الكتاب الذي للقرافي في المجلد 13 صفحة 256، يقول الطرطوشي رحمه الله: الفعل الحسن هو ما يعرض من غير كسب، يعني الذي جاء اتفاقا وعرضا من غير سعي إليه. الفعل الحسن هو ما يعرض من غير كسب، يعني هذا هو الفعل الذي دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت به النصوص، مثل قائل يقول يا مفلح ونحوه، والتفاؤل المكتسب حرام، والتفاؤل المكتسب حرام، وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح. وقال حافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري 10-215، ومن شرطه، لاحظوا نص قال ومن شرطه يعني الفعل، ومن شرطه أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة. واضح؟ نعم، الحافظ بن حجر. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارف القبول المجلد الثالث صفحة 993، قال الشيخ حافظ ومن شرط الفعل أن لا يعتمد عليه وأن لا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. أنت طالع ما في بالك شيء أصلا، سمعت شخص يقول لك ناجح وانت سائر الاختبار، ما واضح؟ ليس في البال شيء، ليس في الذهن شيء، خارج من البيت، متوكل على الله، عازم على القيام بهذا العمل، فسمعت كلمة ناجح فاستبشرت نفسك واستأنست بهذه الكلمة وانبسطت بها وأملت خيرا وأحسنت الظن بالله عز وجل في أن توفق في هذا العمل، ممدوح لنا؟ ممدوح بذلك والله أعلم. إذن يا إخوة، ما هو الواجب على الإنسان المسلم وما هو المطلوب منه في باب الفعل؟ يقول شيخ الإسلام التيمي رحمه الله مبينا ذلك في المجلد 23 صفحة 67 من مجموع الفتاوى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأرجو التكرم بالانتباه، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصد الطيرة العبد عما أراد، هذا تقدم معنا في الدروس الماضية، فهو يعني العبد فهو في كل واحد من محبته للفعل وكراهيته للطيرة. ما هو الواجب على العبد هنا؟ قال إنما يسلك مسلك الاستخارة لله والتوكل عليه، مسلك الاستخارة لله والتوكل عليه والعمل بما شرع له من الأسباب، لم يجعل الفعل آمرا له وباعثا له على الفعل، ولا الطيرة ناهية له عن الفعل. واضح؟ يعني ما هو المطلوب الآن في الإنسان المتفائل؟ مطلوب منه أولا أن يستخير الله عز وجل في الأمر الذي يريد أن يقوم به، ثانيا يتوكل على الله تبارك وتعالى في ذلك، ثالثا يعمل الأسباب ويقوم بالأمور المشروعة أو المباحة، لأن الأمور لا تتم إلا بالأسباب المناسبة لها. هذا هو المطلوب من الإنسان، ولو تفاءل بعد ذلك فإنه لا يجعل التفاؤل هو الآمر له، هو الباعث له، لا، ولا يجعل الطيرة إذا حصل له الطيرة هي الناهية له عن الفعل، إنما يسلك الأسباب المطلوبة منه شرعا. هذا هو الواجب على الإنسان المسلم في باب الفعل. ومن سلك أيها الأخوة والأخوات هذا المسلك الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله فهو صاحب همة عالية وعزيمة قوية، وقد بين هذا وأوضحه تلميذ شيخ الإسلام، من هو؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 492 لمن شاء الرجوع. قال ابن القيم رحمه الله وصاحب الهمة والعزيمة إذا سمع ما يسره استبشر. هذا هو حاله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام هذه صفته، قال إذا سمع ما يسره استبشر وقوي رجاؤه وحسن ظنه وحمد الله.
قوي رجاؤه في الله وحسن ظنه في الله وحمد الله وسأله يعني سأل الله إتمامه واستعان به على حصوله. وإذا سمع ما يسوءه استعاذ بالله ووثق به وتوكل عليه ولجأ إليه والتجأ إلى التوحيد وقال اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا هو شأن المسلم وهذا هو حاله مع الفعل والطيرة. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة فوائد التفاؤل وثمراته لهذا الخلق الكريم أيها الأخوة والأخوات ولهذه الخصة الحميدة والصفة المباركة الفعل ثمرات نافعة وفوائد مباركة طيبة وهي عديدة ومتنوعة لا يشعر بها في الحقيقة ولا يعني يحس بأثرها إلا من اتصف بها. ومن هذه الفوائد على سبيل الاختصار أولا الاتصاف بصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه حيث كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل ويحبه. الفائدة الثانية الظفر بحسن الظن بالله عز وجل الظفر بحسن الظن بالله عز وجل. الفائدة الثالثة التعبد لله تبارك وتعالى بالرجاء الذي تضمنه الفعل فإن المتفائل عندما يسمع ما يسره ماذا يحصل له؟ يرجو من الله تبارك وتعالى أن يحقق له مقصوده وأن ينال مبتغاه يرجو ذلك من الله. فإذا رجع من الله هذه الصفة أو هذه العبادة الرجاء جاءت من ماذا؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة الفعل. إذن التعبد لله تبارك وتعالى بالرجاء الذي تضمنه الفعل. الفائدة الرابعة أن الفعل أيها الإخوة يغذي القلب بالطمأنينة ويعطيه قوة على إنجاز الأعمال وإنهائها. فالفعل هو في الحقيقة سبب من أسباب النجاح والوصول إلى الغايات والأهداف النبيلة. الفائدة الخامسة أن الفعل يقوي العزيمة والإرادة ويعلي الهمة ويوحد جهة القلب فلا يتشدد ويجعله يعني الفعل يجعل القلب مقبلا على الأمر الذي قصده وأراده. وهناك فوائد أخرى تقدمت معنا متى عند بداية الكلام على الفعل يحسن أن تضاف إلى هذه الفوائد التي ذكرت الآن والله مستعان. المسألة السادسة ما هي؟ الفرق بين الفعل والطيرة. هذه المسألة أيها الأخوة سأؤجلها إلى الدرس القادم. لماذا؟ لأنها في الحقيقة مسألة دقيقة وتحتاج إلى مزيد بحث ونظر. لهذا سننتقل إلى المسألة السابعة وهي فتاوى العلماء في الفعل. قصدي بهذه الفقرة أيها الأخوة أن هناك أقوالا وأعمالا متعلقة بالفعل فهل يجوز إطلاق هذه الأقوال هل يجوز إطلاق هذه الأمور إن كانت متعلقة بالأقوال أو القيام بها إن كانت متعلقة بالأفعال. أقول قد وقفت على مسألتين من المسائل التي سئل عنها العلماء في خصوص الفعل، وسأذكر هاتين المسألتين إن شاء الله. لكن قبل ذلك أقول من وقف أو وجد أكثر من ذلك في المستقبل سواء من الإخوة أو من الأخوات فليفد الحضور، فلعل ذلك أن يكون من العلم النافع الذي يبقى للإنسان بعد موته. أما المسألتان فهما: المسألة الأولى، ما حكم إطلاق عبارة فعل الله ولا ذلك؟ تسمعون بها؟ نعم، فعل الله، فعل الله ولا ذلك؟ ما سمعت بها؟ أنت مباشر الناس أصلاً عشان هذه كثيرة. تجد بعض الناس إذا قلت له شيئاً فتشاءم أو تضايق من هذه الكلمة، ماذا تكون ردة الفعل؟ فرض ولا فارق على طول، صح ولا لا؟ طيب، ما حكم إطلاق هذه العبارة؟ أجاب عن هذا فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه، في أنا عندي هنا في كتاب المجموع الثمين طبعا، لكن هو موجود في فتاوى الشيخ ابن عثيمين، لا أدري في أي مجلد، أظن في المجلد الثالث في القسم المتعلق بالمناهي اللفظية في الفهرس. المهم عندي أنا هنا من الكتاب يقول: سئل فضيلة الشيخ عن عبارة فعل الله ولا ذلك، فأجاب قائلا رحمه الله: هذا التعبير صحيح، هذا التعبير صحيح. لماذا؟ قال الشيخ: لأن المراد الفعل الذي هو من الله، وهو يعني معنى كأن الذي يقول فعل الله ولا ذلك، يقول الشيخ: وهو أني، معنى العبارة أني أتفاءل بالخير دون ما أتفاءل بما قلت، أنني أتفاءل بالخير دون ما أتفاءل بما قلت، هذا هو معنى العبارة. قال الشيخ: وهو معنى صحيح، أن الإنسان يتمنى الفعل الكلمة، يتمنى الفعل الكلمة الطيبة من الله سبحانه وتعالى دون أن يتفاءل بما سمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه. واضح؟ طيب، هذه هي المسألة الأولى من المسائل المندرجة تحت هذه الفقرة فتاوى العلماء في الفعل. المسألة الثانية وهي: ما حكم فتح المصحف طلبا للفعل تقصدا وتعمدا؟ وهذا أبو بكر توضح لك كيف أن الإنسان يتقصد الفعل، كيف أنه يسعى لإجادة. واضح؟ نعم. هذه المسألة أيها الأخوة، ما حكم فتح المصحف طلبا للفعل؟ صورة المسألة كيف؟ صورة المسألة يقول بعض أهل العلم هي أنه قد جرت عادة بعض الناس إذا هم بأمر ما، زواج، سفر، تجارة، إذا هم بأي أمر من الأمور ماذا يفعل؟ يذهب ويفتح المصحف كوسيلة من وسائل استخراج الفعل. ماي؟ كيف؟ قال بعض العلماء: بالنظر إلى أول سطر يخرج له من المصحف من الآية، أو تقع عليه على أول كلمة من المصحف فيستبشر بذلك ويتفاءل إن كان الآية مناسبة له، أو العياذ بالله يستاء ويتشاءم. هذا هو، هذه هي صورة المسألة. ما حكم هذا العمل؟ أجاب على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 23 صفحة 66 مجموع الفتاوى 23 صفحة 66. قال رحمه الله: وأما استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء. إلى أن قال في كلام ليس مناسب ذكره، إلى أن قال رحمه الله: فإن هذا، يعني استفتاح الفأل في المصحف، فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. والفأل الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله، فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره، مثل أن يسمع يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور نحو ذلك، بمعنى أن الكلمة الحسنة تأتي على أذنه ماذا؟ بقصد أو بدون قصد؟ بدون قصد، واضح؟ أما الذي يذهب إلى المصحف فإنه قاصد لطلب الفعل. هذه هي فتوى شيخ الإسلام وإجابته عن هذا السؤال. ونظرا أيها الإخوة لانتشار هذا العمل في الناس، فإني أسوق جملة من أقوال العلماء في بيان حكمه حتى يكون منا على يقين. يقول الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتاب كما في الذخيرة للقرافي 13-256، قال رحمه الله: إن أخذ الفأل بالمصحف وضرب الرمل والشعير ونحوه حرام، وهو من باب الاستقسام بالأزلام. استقسام بالأزلام منهي عنه، أليس كذلك؟ ما هو الدليل يا أبا بكر؟
من تستقسم
في البداية حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال: وأن تستقسموا بالأزلام. فصدر الله عز وجل الحكم بماذا؟ بالحرمة، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخر آية رقم 3 من سورة المائدة. إلى أن قال سبحانه: وأن تستقسموا بالأزلام. ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ استقسام بالأزلام معناه طلب ما هو مقسوم ومقدر من الأمور النافعة والمطالب المرغوبة، وذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق ثلاثة قداح كما عند الجاهلية، عن طريق قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية. مكتوب على أحدها القدح معروف، واضح؟ مثل الطاسية. مكتوب على أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، وعلى الثالث ولا شيء، صح ولا لا؟ والثالث ليس مكتوبا عليه شيء. الأول افعل، والثاني لا تفعل، والثالث فارغ أو ليس عليه شيء. طيب، يعني لا كتابة عليه. فالطرطوشي رحمه الله هنا أحد أئمة المالكية وعلمائه يقول: إن أخذ الفأل من المصحف حرام، وهو من باب الاستقسام بالأزلام، يعني كأنه يقوم بفعل أهل الجاهلية في أخذ ماذا؟ في أخذ الأمور النافعة وطلب المقسوم والمقدر. معي؟ لأنه قد سعى في أو اتخذ وسيلة غير مشروعة، وسلك سببا غير صحيح في ماذا؟ في طلب الأمور النافعة، فشابه أهل الجاهلية من هذه الناحية. فأهل الجاهلية قاموا وأخذوا القداح، وهو قام وأخذ المصحف، فشابههم في أخذ الأمور النافعة بهذه الوسيلة. ولهذا أيها الأخوة، لما فسر ابن العربي المالكي رحمه الله هذه الآية، ابن العربي من كبار علماء المالكية، لما فسر هذه الآية في كتابه أحكام القرآن لمن شاء الرجوع المجلد الثاني صفحة 544، قال رحمه الله: فإن قيل هل يجوز طلب ذلك في المصحف؟ يعني هل يجوز ويصح الاستقسام عن طريق المصحف؟ قال ابن العربي: قلنا لا يجوز، فإنه لم يكن المصحف يعلم به الغيب، يعني ما أنزل المصحف يعلم به المغيبات في المستقبل، وإنما بينت آياته ورسمت كلماته ليمنع عن الغيب، ليبين أن المنفرد بالغيب هو من؟ هو الله عز وجل. فلا يقول ابن العربي المالكي ناصحا: فلا تشتغلوا به ولا يتعرض أحدكم له، يعني لا يتعرض أحدكم لهذا العمل. طيب، ذكرنا الآن قول من؟ قول شيخ الإسلام في البداية، وقول الطرطوشي، وقول ابن العربي المالكي، ومن العلماء الذين تكلموا فيها في هذه المسألة الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله كذلك في معارف القبول في المجلد الثالث صفحة 993. قال رحمه الله: ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفأل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا، ولهو ساء ما يعملون. يقول الشيخ حافظ: وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى، وهو طبعا الذي فتح إيش؟ المصحف بالفعل. قال: لا أدري ما وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. إيش يكون وضعه؟ وقوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. إيش يكون وضعه؟ قال: وأمثال هذه الآيات. إذن أيها الإخوة والأخوات، خلاصة ما تقدم في هذه المسألة أن أخذ الفأل من المصحف فيه محاذير ومفاسد متنوعة، منها أن هذا العمل ابتداع في الدين، حيث إنه لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعل السلف الصالح كما قال شيخ الإسلام. المحذور الثاني أنه استعمال للقرآن في غير ما أنزل لأجله، فإن القرآن أنزل للتلاوة والتدبر والعمل. المحذور الثالث أنه قد يؤدي والعياذ بالله إلى التشاؤم من القرآن والاستياء منه، إذا حصل له إيش؟ إذا حصل لهذا الذي فتح المصحف للفعل ما يكره، إذا حصل له والعياذ بالله ما يكره، فإنه ماذا؟ يتشاءم من المصحف ويستاء منه ولا يلتفت إليه، وهذا والعياذ بالله قد يؤدي أو يوصله إلى الكفر بالله عز وجل. ومن أمثلة هذه المفسدة الثالثة، ما حكاه غير واحد من العلماء كالماوردي رحمه الله مثلا في كتابه أدب الدنيا والدين، وغيره من أهل العلم، ذكروا أن رجلا يقال له الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف، فخرج له قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فإيش ما الذي فعل والعياذ بالله؟ قال: تمزق القرآن وأنشأ يقول، يخاطب القرآن: أتوعد كل جبار عنيد، فأنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشري فقل يا رب مزقني الوليد. هذا طبعا كفر. ماذا كانت نتيجة هذا الرجل؟ يقول من ذكر القصة: فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتله، وصلب رأسه على قصره، ثم على سور بلده. فنعوذ بالله من الخذلان. وهذا كله أيها الأخوة من ماذا؟ من شؤم ومفاسد البدع والآثار السيئة للإحداث في الدين والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والانحراف عنه. فلهذا لا نقول هذه بدعة صغيرة وهذه بدعة كبيرة، أو هذه بدعة خفيفة وهذه بدعة ليست بخفيفة ثقيلة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقاعدة كلية عامة فقال كل بدعة ضلالة. هذه هي القاعدة، فلهذا لا يتساهل في أمر البدع ولا يعني يتهاون فيها، بل ينبغي أن ينكر الإنسان ذلك بالحكمة وبالتي يحسن وبالموعظة الحسنة وبالوسائل الشرعية. القصد أن الإنسان لا يتساهل مع نفسه ولا من تحت يده أو ولايته في أمر البدع. وانظروا ماذا حصل بسبب هذا العمل الذي يتساهل فيه كثير من الناس، إلى أين جرى هذا الرجل إن صحت القصة. بهذا قدر اكتفي، والله تعالى أعلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون الحديث عن المسألة التي أجلت، وهي الفرق بين الفأل والطيرة، إذا كان هناك استفسارات قبل الأذان. كم الأذان؟ 57. طيب تفضلوا. نعم.
بالنسبة لتعليق الفعل بالمشيئة، هل يعتبر من صور الفعل؟
تعليق الفعل بالمشيئة يعني تقول له ناجح إن شاء الله،
توصل مثلا بالسلام إن شاء الله مثلا، أو
كيف
مثلا بسافر تقول توصل بالسلام إن شاء الله، أو مثلا إن شاء الله ناجح الامتحان، يعتبر من صور الفعل؟
هو يدخل بالفعل لا شك، لكن هل يجوز تعليق على المشيئة؟ إذا قلنا أنه من باب الدعاء ما يجوز، واضح؟ أنت الآن يوم واحد يسافر تقول له بالسلامة معي؟ فإذا كنت تقصد بالسلامة يعني توصل يعني نسأل الله أن يوصلك بالسلامة ونسأل الله أن يجعل دربك سالما، ما يجوز أن تعلق بالمشيئة، لأن الدعاء لا يجوز تعلقه بالمشيئة. لا يقول أن أحدكم قام قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، معي؟ لكن هكذا لو قلت ناجح أو من باب الاستبشار من باب يعني هكذا ما في شيء. الله تعالى أعلم. نعم. وبكر سؤال جيد، يعني هل يجوز تعليق الفعل بالمشيئة؟ جيد. بلى هو تطير. نعم، لأنه وسيلة غير شرعية، واضح؟ وسيلة غير شرعية. لذلك يقول الأخ أبو بكر هل ألا يعتبر مسألة التفاعل بالمصحف من الطيرة؟ الجواب نعم. نحن قلنا أن الفعل متى يعتبر؟ إذا حصل اتفاقا وعرضا لا قصدا، فلما خلا من هذا يعني أصبح قصدا والعياذ بالله وتعمدا وسعيا فيه أصبح ماذا؟ طيرة. فلا شك أنه من التطير، ولذلك حكم العلماء بحرمته وبدعيته كما سمعت. الله تعالى واضح؟ تطير نقول، لا يقول يتفاعل، لكن الفعل هم الذي هم يسمونه إيش؟ فعل. من يقوم بهذا العمل يسميه فعل. فجاءت بجان العلماء أسئلة بناء على الواقع، معي؟ نعم. لا نقول أنه فعل، هو في الحقيقة تطير. ليه؟ لأن الضوابط الشرعية قد خلت منه فأصبح طيرة، والله أعلم. تفضل. هنا الأخوات في سؤال
فجاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض لا بأس ضرورة مشاعر، هذا لا يقل في صورة؟
لا لا لا. يقول الأخ قول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض لا بأس ظهور إن شاء الله، ألا يدخل في التفاعل؟ الجواب لا، لا يدخل في التفاعل، واضح؟ ظاهر أنه لا يدخل في التفاعل، إنما هو دعاء له.
ولا دعاء معلق
بالمشيئة؟ نعم.
ولا حتى دعاء معلق بالمشيئة؟
لا، هنالك العلماء كلام في مسألة إن شاء الله، أنا ما أتذكر الآن يعني بالضبط الكلام، لا أتذكر. فلذلك من السنة إذا زار الإنسان شخصا أو رأى أخا مريضا أن يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، والله تعالى أعلم. هلا أبو عبد الرحمن.
التفاعل بالخير تجده
هذا سأل عنه أبو زكريا، نسيت. هذا القول تفاعلوا بالخير تجدوه بحثت عنه فلم أجده. نعم. فهو الله ليس من التفاعل ما حصل له. يقول تفاعلوا بالخير تجدوه. هذا الله أنه ليس يعني لا أصل له. بحثت عنه من خلال يعني البرامج الموجودة عندي وغيرها فلم أجده. والله أعلم. إذا ذلك أقول لا أصل له يعني ليس له سند إنما قد تكون من كلام الناس وبعض الناس يظنونها إيش حديثا أو أثرا. أنا أقول هذا حسب علمي والله أعلم. فإذا وجد الإنسان شيء من ذلك فيفيد يعني الحضور أبو بكر. لا أنا قصدي أن إطلاق لفظة الإعجاب دليل على عيش المشروعية معي أو على الإباحة. مثلا الآن كان يعجبه التيمم هذا استدل به العلماء على أن التيمم مشروع في ماذا؟ في الأمور. استعمال اليمين مشروع في الأمور بل يعني هي قاعدة عند العلماء كلما كان من شأنه الاحترام والتقدير فإنه يستحب التيمم فيه. لكن جاءت عبارات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الحلو البارد أمور مباحة واضح. كان يعجبه القرع معروف زين هذا أمر إيش مباح. كان يعجبه أن يشم منه الطيب هذه كلها أحاديث موجودة في صحيح الجامع أمر إيش مباح واضح. فالسياق أو الحال هو الذي يعرفنا هل هذا أمر مشروع فنحكم له بالاستحباب أو أنه من جملة المباحات أو الأمور العادية في الناس فنحكم له بالإباحة والجواز. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.